فهي ليس نصا صريحا في هذه المسألة. ولهذا كما تقدم معنا أنه يجوز أن تدخل الحائض المسجد لأجل الحاجة، لأجل الحاجة يجوز أن تدخل المرأة المسجد، بل كنا النساء بعضهن يسكن المسجد، قالت امرأة لها خباء في المسجد، لها خيمة في المسجد، فيؤخذ من الحديث كما قلنا طهارة من المرأة من الحيض لأجل الطواف. وأما المسجد فلا بأس أن تدخل المسجد، وإن تمنعت من باب الاحتياط ما في شيء. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. قوله عن معاذ بضم الميم فعين مهملة خفيفة آخره دال معجمة، معجمة معنى فيها نقط. وهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي، أحد من شهد العقبة من الأنصار وشهد بدرا، الظاهر أنه من بني سلمة، يعني كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى قومه بني سلمة، من أيضا من الصحابة مشهور بني سلمة، أولى بنو سلمة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم. تعرف أحد من الصحابة من المشهورين الصحابة المكثرين هو أيضا بني سلمة، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. طيب، قال أحد من شهد العقبة من الأنصار وشهد بدرا وغيرها من المشاهد، وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قاضيا ومعلما، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال باليمن. وقد حسن أيضا بعض العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ أنه قدم العلماء برتوة، معنى أنه تقدم العلماء برتوة، الرتوة هي رمية الحجر، كان عالما بالحلال والحرام. قال استعمله عمر على الشام بعد أبي عبيدة فمات في طاعون عمواس سنة 18 لما دعا أن يصيبهم الطاعون، ما خرج من المنبر إلا وقال له أن عبد الرحمن ابنك قد أصيب بالطاعون، قال الحمد لله. ثم مات أكثر أهله وآخرهم معاذ، ماتوا بالطاعون، طاعون عمواس الذي حصل في عهد معاوية، أنا حصل سنة 18 الهجرة. قال أنه سئل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه، قال ليس بالقوي. وهذا الإسناد في إسناده أيضا بقية، رواه عن سعيد بن عبد الله الأغطش وهو ضعيف، ورواه إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي، لعله نفسه الأغطش، لكن بقية إذا روى عن المجهولين لا يعتمد حديثا، فسعيد هذا مجهول. فلكن جاء هذا الحديث بنحوه عن أسامة بن زيد، عن أسامة بن زيد بإسناد لا بأس به، وجاء أيضا عن حكيم بن حزام وإسناده لا بأس به، الحكيم وعن أسامة، فالحديث حسن. ما يحل للرجل مرأبتي وهي حائض، قال ما فوق الإزار، وأما ما بين الإزار والركبة لا يحل له، هذا مفهوم الحديث. لكن تقدم معنا الكلام في هذه المسألة، وأن منطوق الحديث يدل على خلاف هذا، منطوقه يجوز الاستمتاع من الحائض بكل شيء إلا النكاح إلا الوطأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعلوا كل شيء إلا النكاح، افعلوا كل شيء إلا النكاح، معناه افعلوا كل شيء إلا الوطأ. وذكرنا التفصيل في هذه المسألة، وأن الأصل فيه الجواز، لكن يكره وخاصة في فورة الحيضة في بدايتها، يكره للرجل أن يباشر في ما دون الإزار، لو ترك أفضل، وخاصة من يعلم من نفسه عدم الانضباط. قال والحديث دليل على تحريم مباشرة محل الإزار وهو ما بين السرة والركبة، والحديث قد عارضه حديث صنعه كل شيء إلا النكاح تقدم وهو صح. قال وتقدم وهو صح من هذا اصنعوا كل شيء للنكاح فهو أرجح منه، ولو ضمه المصنف إليه لكان أولى. وتقدم الكلام فيه وفي حديث عائشة كان يأمرني فأتزر. فخلاصة الكلام أن هذا الحديث يجمع بينه وبين حديث أنس اصنعوا كل شيء للنكاح، فالجمع إما أن يكون أن هذا يعتبر فيه الكراهة، أو يفرق بين من يأمن على نفسه ومن لا يأمن على نفسه. طيب إن شاء الله نكتمل هذا مسألة النفاس، نتركها في درس الأحد.